إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: ولقد نادانا نوح فلنعم الموجبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذه الآيات وما بعدها في ذكر بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم وأعلى شأنهم وعظم مقامهم، وذكر لنا ما قاموا به من جهاد في الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على دعوة الناس إلى دين الحق والصبر على ما قبلوا به من العداء من أقوامهم. وهذه القصص التي قصها الله تبارك وتعالى في القرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأها أيضا كل من انتسب إلى هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه القصص فيها عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وموعظة لمن طلب الموعظة، وهي تعلمنا كيف يكون سيرنا في هذه الدنيا، وكيف يكون صبرنا، وكيف تكون أيضا طريقتنا في الدعوة إلى الله عز وجل. لأن الأنبياء يشتركون في شيء واحد، وهو أنهم يدعون إلى دين واحد، يدعون إلى دين الإسلام. الأنبياء لا يختلفون في أصل الدين، لأنهم يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى وإلى توحيد الله. ما أرسل الله عز وجل من نبي ولا رسول إلى قومه إلا قال لهم لا إله إلا الله فاعبدوه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي إلا قال هذا لقومه. فهم على نهج ونسق وطريقة ومنهاج واحد في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه القصص كما قال الله عز وجل ذكرها في القرآن ليثبت بها المؤمنين، ليثبت بها المؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله عز وجل كما قال لنبيه أنه قص عليه في القرآن مثل هذه القصص لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك أي لنثبت قلبك على الحق. وهذا هو سر ورود مثل هذه القصص في القرآن الكريم، لأنك إذا علمت أن غيرك ممن هو أجل منك وأقرب منك إلى الله وأعظم وأكثر وأكبر منك علما وقدرا وشرفا يتعرض للأذى ويبالغ الناس في إيذائه، ومع ذلك يصبر ويحتسب ويثبت على الحق، ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الخاتمة الحسنى كانت لهذا النبي وهذا الرسول. هذا تتعلم منه ولا لا تتعلم؟ تتعلم منه أشياء كثيرة، تتعلم أن العاقبة للمتقين، واصبر وما صبرك إلا بالله، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين،
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كل هذه الدروس، كل هذه المواعظ ذكرها الله سبحانه وتعالى في سلسلة يطول ذكرها في القرآن الكريم، حتى أن بعض صور القرآن الكريم سماها الله عز وجل بأسماء الأنبياء. فهناك سورة هود، وهناك سورة يوسف، وهناك سورة يونس، وهناك سورة محمد، وهناك سورة إبراهيم، وهناك سورة نوح. هذه أسماء صور سميت بأسماء الأنبياء. وهناك صور قرآنية لسيما ما نزل منها في العهد المكي، يعني ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن موضوعها في موضوع العقائد والدعوة إلى التوحيد، جاء فيها ذكر هذه القصص. والملاحظ أن مثل هذه القصص، قصص الأنبياء والمرسلين، يتكرر الحديث عنها في صور كثيرة مع أنها نفس القصة، لكن في كل مرة تجد شيئا من الاختلاف، ليس في أصل الموضوع أو في أصل القصة، وإنما ترى في صورة أن الله سبحانه وتعالى ركز أو ذكر أشياء كانت مقصودة في تلك الحادثة، وفي صورة أخرى يذكر أشياء قد لم يأتي لها ذكر في قصة هذا النبي. ولهذا العلماء رحمهم الله اجتهدوا وكتبوا فيما سموه بقصص الأنبياء. قصص الأنبياء يعمدون إلى القرآن الكريم، مثلا نوح عليه السلام ذكر في القرآن ليس مرة أو مرتين أو ثلاث، أعتقد لم تخني ذاكرتي، ذكر 33 مرة نوح عليه السلام، أول الرسل بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. فأنت إذا أردت أن يكون لك فهم لهذه القصص تستعين بهذه الكتب، ومن أجلها كتاب الذي ألفه ابن كثير، الحافظ ابن كثير صاحب التفسير وصاحب البداية والنهاية، له كتاب اسمه بقصص الأنبياء، وهو في الأصل قصص للأنبياء، لكن ذكره في هذا الكتاب المشهور المعروف، الكتاب في التاريخ الموسوعة التي يرجع إليها العلماء، وهي البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير صاحب التفسير العماد من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له هذا الكتاب قصص الأنبياء، يعمد إلى جمع الآيات التي تتحدث عن نبي أو رسول، ثم يشرحها، لأن هذا هو الأصل، لأن قصص الأنبياء تؤخذ من الأصلين، من القرآن وتأخذ من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قص لنا أشياء عن الأنبياء، أشياء ذكرت في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أكدها، وأشياء لم تذكر في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وأشياء ذكرت في القرآن عن الأنبياء مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصلها. فنحن عندنا أصلا نرجع إليهما. ويبقى شيء آخر وهو المرويات الإسرائيلية، لأن أكثر الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، وإسرائيل بنو إسرائيل لهم قصص ولهم كتب، ولكن تطرق إليها التحريف والتبديل. ولهذا يمكن أن نستعين بالإسرائيليات في قصص الأنبياء، لكن موقفنا من هذه الإسرائيليات كما قال العلماء لابد أن يتحدد وفق معالم وضوابط. فإذا ذكرنا مثلا رواية إسرائيلية عن نبي أو رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ننظر إذا كانت هذه المروية لا تخالف ما جاء في القرآن أو في السنة نأخذ بها، وتكون لنا سندا ودعما على تأكيد هذه الحقيقة. وأحيانا تأتي هذه الرواية الإسرائيلية مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، فهذه تطرح وترفض وترد ولا تقبل. وقد تأتي الرواية الإسرائيلية لا نجد لها في القرآن أو في السنة ما يؤيدها أو يطرحها، يعني يأتي السكوت عنها، هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكذبها ولا نصدقها، لا نكذبها ولا نصدقها، وإذا رويناها وقرأناها أو اطلعنا عليها فمن باب المعرفة والاستئناس وليس من باب الاستشهاد والاستدلال بها والتسليم بأنها مقبولة أو مسلمة، هذا لا يمكن أن يكون. فالقصد حتى أرجع إلى الموضوع التفسير، أن الله عز وجل ذكر في القرآن قصص الأنبياء والرسل، لأن هذه القصص بمثابة التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في قومه يدعوهم 23 سنة، وهي مدة قصيرة إذا قسناها بالمدة التي قضاها نوح مع قومه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه أنه لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 9 قرون ونصف، وكلها بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدليل أنه قال الله عز وجل على لسان نبيه نوح عليه السلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وقال: وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني لم يكتفي في دعوته بأن يعلن لهم، بل خاطبهم ودعاهم فرادى وجماعات في السر وفي العلن في الليل وفي النهار، ومع ذلك لم يستجب له ولم يؤمن إلا من قدر الله عز وجل أن يكون من أهل الإيمان. فأهل الإيمان إذا قرأوا مثل هذه القصص ينبغي أن يصبروا وأن يحتسبوا، لأنه كان من كان قبلهم قد لاقى من العناد والأذى والطرد والضرب والاستهزاء والسخرية وربما القتل، لأن بعض الأنبياء قتلوا ونكل بهم، فإذا فعل هذا في الأنبياء والله سبحانه وتعالى يحفظ أنبياءه، فما بالك بمن كان دون هذا المقام، مقام النبوة والرسالة. فلابد أن يصبر ولابد أن يحتسب. وهذا يجعلنا أيضا أن نفهم شيئا مهما، وهو أنه لا يمكن أن يوجد إنسان على وجه الأرض يرضى عنه جميع الناس، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى الأنبياء. تقول: ما الدليل؟ نقول: الله عز وجل قال: وجعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. كل نبي الله سبحانه وتعالى جعله عدو من المجرمين، لكن ليست العبرة بمخالفة هؤلاء، لأن هؤلاء على الباطل، وإنما العبرة بمن؟ بأهل الإيمان. فهؤلاء لا شك أنهم يثنون الثناء الحسن والعطر على من؟ على أهل الخير وأهل الصلاح وأهل التوحيد. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الصورة، صورة الصفات، هذه القصة العظيمة، ذكرها بإجمال هنا، لكن جاءت مفصلة في سورة هود، وجاءت مفصلة في سورة نوح، وفي مواضع من القرآن، لكن في سورة الصفات ذكرها على وجه الإجمال. قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون. وهذا قد مر بنا تفسيره، وذكرنا تفسيرا تحليليا في هذه الآيات. وهذه الجملة فيها مؤكدات 3: اللام وقد والقسم المقدر. ولقد نادانا، فعلا أن نوح عليه السلام نادى ربه، وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل بل في كل أعماله إذا أراد السداد والتوفيق أن يستمد العون والقوة من الله عز وجل، لأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا إذا وفقه الله عز وجل لذلك. فأنت إذا شرعت في أي عمل وأنت تدعو إلى الله وأنت تعلم وأنت تشرح وأنت تدعو وأنت تصلح لابد أن تستعين بالله، لأن العبادة لا يوفق إليها الإنسان إلا بالاستعانة، وهي الموجودة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الله عز وجل يقول: ولقد نادانا نوح، نادى ربه، يعني دعا ربه، دعا دعاء يشكو له ما لقاه من قومه وما تعرض له من أذى، يشكو له حال قومه الذين أعرضوا واستكبروا وأبوا إلى الكفر والغطرسة، فنادى ربه. ولهذا قال في آية أخرى: ونوح إذ نادى ربه من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله. نادانا في سورة القمر، قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني طلب النصرة من الله عز وجل، لأن الإنسان يستمد النصرة والعون من الله تبارك وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولهذا قال تعالى: فلا نعم المجيبون، بالتأكيد هنا أيضا، لأن اللام هنا للتأكيد، فلا نعم المجيبون، يعني نعم المجيب، لأن المجيب هو الله، والله واحد، لكن إذا ذكر بالجمع فهذا يدل على ماذا؟ يدل على التعظيم. فقال: فلا نعم المجيبون. فنجاه الله عز وجل، أجابه لما دعاه إليه، دعا ربه أن ينصره على القوم الكافرين. قال تعالى: فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. هاي الإجابة ونجيناه. وهذه الإجابة جاءت إجابة سريعة بدليل أنه لما قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، لأن هذه الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني تأتي مباشرة بمجرد أن يدعو. ولهذا الإنسان إذا استوفى الشروط التي في الدعاء فإن الله عز وجل يستجيب الدعاء، وإذا تخلفت الإجابة إما أن يكون ذلك نقص في تحقيق هذه الشروط أو يكون مانع من موانع الاستجابة، فليراجع الإنسان نفسه. وإذا علم من نفسه أنه قد استوفى الشروط ولم يوجد المانع الذي يمنعه من الإجابة فليعلم أن الله عز وجل يستجيب له، لكن بطريقة أخرى، بطريقة أخرى وفي وقت آخر، إما أن يدفع عنه من البلاء ما كان مقدرا له فيدفعه بسبب ذلك الدعاء وهذا خير له، وإما أن يدخر الله عز وجل له ذلك يوم القيامة أو إلى وقت آخر، وهذا نوع من الاستجابة. لكن الأنبياء لا شك أن دعاءهم مستجاب، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا دعوا الله عز وجل الله عز وجل يستجيب لدعائهم، لأنهم مستوفون للشروط. ولهذا قال فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجى الله عز وجل نوح من الكرب العظيم، والكرب العظيم هو الكرب الشديد وهو الغرق، لأن الذين كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام أهلكهم الله عز وجل بالغرق، والغرق سماه الله عز وجل كرب عظيم. ذكر بعض العلماء نكتة في هذا، قال لماذا قيل أن الغرق هو كرب عظيم؟ لأن الإنسان يرى نفسه في ذلك الجو وفي تلك الحال، الماء يأتي إليه وهو له عنده شيء من الأمل أن ينجو بنفسه، قد ينتشله أحد أو قد الماء يغير مجرى سيره فلا يصله، لكن ثم بعد ذلك يعرف أنه سوف يعجز وهو يرى الموت يأتيه، فيشتد عليه الكرب لأنه يعلم أنه سيموت، ثم إنه سيموت بشيء لا يمكن أن يرده، فلهذا سماه الله عز وجل الكرب العظيم. بخلاف لو أن الإنسان مثلا كان يعني ينتظر شيء لكن لا يعلم أين يأتيه، فيأتيه شيء تأتيه رصاصة تقتله، قد لا يكون هذا كرب عظيم لأنه لا يتعذب، بمجرد أن يرفع رأسه يموت، لكن هو يرى الماء يأتي إليه ينزل من السماء والماء يخرج من الأرض، لأن الله عز وجل وضح هذا في القرآن كيف أغرقهم الله عز وجل، أغرقهم قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما هوش باب واحدة وإنما هي أبواب بماء منهمر، ذكر وصفا وقيدا لهذا الماء أنه ماء منهمر، ما هوش الماء هذا اللي تنزل فيه حبات المطر شيئا فشيئا، الماء المنهمر كما يقولوا القطرة منها تشمخ الزوش، يعني القطرة واحدة يتحمم منها العصور، وإحنا نشوف الآن هذه الأمطار الموسمية اللي تكون في 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 آسيا، في قارة آسيا، يعني ينزل المطر لمدة 10 دقائق إذا الفيضان لمدة 10 دقائق، فما بالك يعني إذا فتحت جميع أبواب السماء بماء منهمر. وأكثر من ذلك قال وفجرنا الأرض عيونا، مع أنه توجد عيون ويوجد ماء على الأرض خارج إلى سطح الأرض، لكن الله عز وجل قال وفجرنا، بمعنى كانت هناك عيون ميتة، فالله سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون، كل ما كان عينا وإن كان ميتا مغمورا مغروسا في الأرض أمره الله عز وجل فانفجرت الأرض ينابيع، فالتقى الماء على أمرين القدر، بدليل أنه وصل إلى الجبال، أنت تصور الماء يوصل إلى الجبال يعني ما بقي شيء في الأرض. قال فنجيناه وأهله، والمراد بأهله من آمن به، هذا كما يقول العلماء عام أريد به الخاص. لماذا؟ لأن بعض أهل نوح لم ينجو، منهم ابنه لم ينجو، قال إني آوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فهلك بالطوفان، وامرأته أيضا كانت من الهالكين لم تؤمن بنوح فماتت وهي من أهله، فالأهل المراد به من كان معه من أهل من آمن وهم خاصته وحاشيته، وهذا لا يعني أن جميع الأهل قد نجوا بدليل أن ابنه لم ينجو. قال ونجيناه أهله من الكرب العظيم. ثم قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. أظن توقفنا عند هذه الآية. وجعلنا هنا بمعنى صيرنا، بمعنى صيرنا، أي جعل الله عز وجل ذريته هم الباقين، لأن جعل من أفعال التصيير، وهي تنصب فعلين، تنصب فعلين. الأول وجعلنا ذريته، ذرية هذا المفعول الأول، الباقين هي المفعول الثاني. وجعلنا ذريته، وذريته معنى نسله، هم الباقين. هنا يقول شيخ ابن عثيمين إشكال إعرابي بهذه الآية، لأن الأصل هم مبتدأ مرفوع، والخبر ينبغي أن يكون مرفوعا، فيكون المعنى هم الباقون، لكن قال هم الباقين هنا ولم يقول هم الباقون، لأنها هم هنا ضمير الفصل، وضمير الفصل في اللغة لا محل له من الإعراب، لكن له محل من المعنى، لأنه يفصل بين الصفة والخبر ويفيد التوكيد ويفيد الحصر. فكأن الله عز وجل يقول هنا وجعلنا ذريته، يعني جعلنا نسل نوح هم الباقين، هم الذين بقوا. وهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنه أن البشرية اليوم كلها ترجع إلى نوح عليه السلام، كلهم من ذرية نوح عليه السلام. والدليل هو هذه الآية وجعلنا ذريته هم الباقين. ولهذا قيل عن نوح عليه السلام أنه أبو البشرية، أبو البشرية الثاني، لأن أبا البشرية الأول هو آدم عليه السلام، وهذا لا جدال فيه، ونوح عليه السلام أبو البشرية الثاني. ويقال عن إبراهيم بأنه أبو الأنبياء وليس أبو البشرية، لأن قبله نوح عليه السلام، والله عز وجل قال في هذه الصورة وإن من شيعته لإبراهيم، فهو تابع لنوح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أن البشر الذين بقوا ثم بعد ذلك كانت منهم هذه السلالة، سلالة البشر كلهم من نوح عليه السلام. والذي يقال المعروف عند المؤرخين أن نوح ترك ثلاث أبناء، سام وحام ويافث. يقال أن سام هو أبو العرب والفرس والترك والروم، وحام هو أبو السودان، ويافث هو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج. هذا تقسيم مشهور عند المؤرخين، وذكره ابن خلدون وغيره من المفسرين، ولكن هذا لا يمكن أن يعتمد عليه كثيرا، لأن هذه أخبار ماضية وقديمة، وهي من قصص الأمم الغابرة. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أنه جاء بعد نوح وعاد وثمود أنبياء ورسل وأمم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن نجزم بأن نوح ما ترك من الأبناء أو ما كان من أهله إلا هؤلاء الثلاث. وهؤلاء الثلاث هم، لأنه لا ندري هذا العدد، هل هم ثلاث؟ ربما يكونون ثلاثين، ربما عشرين، ربما خمسة وعشرين. فلما لا نجد الدليل الذي يؤيد هذا الذي قاله المؤرخون فنحن نمسك عنه، فنذكر على أنه مروية، لكن لا نسلم لهم، لأن الله عز وجل لم يذكر لنا أن البشرية ترجع إلى هؤلاء الأولاد الثلاثة، لكن الذي ذكرنا في القرآن أنهم يرجعون إلى نوح عليه السلام. وهذا يفيد أيضا أنه هناك من آمن مع نوح عليه السلام من المؤمنين. قد يقول قائل وهؤلاء هل تركوا نسلا؟ هل تركوا ذرية؟ نقول أن القرآن لم يبين هذا، إذن فنسكت عنه ونفسر، فنقول أن من آمن مع نوح وكان معه في السفينة، هؤلاء إما أن يكون لا نسل لهم، يعني ما كان عندهم أولاد بعد ذلك مات، وإما أنهم كان لهم أولاد لكن لم يبقى نسلهم، يعني أيضا لحقوا بهم قريبا وماتوا، لأن الله عز وجل قال وجعلنا ذريته، والمشار إليه هنا من؟ هو نوح عليه السلام، وليس من آمن معه. إذا النسل البشرية يرجع إلى من؟ يرجع إلى نوح عليه السلام. فقال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم قال الله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين. انظروا هنا، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على نوح عليه السلام، وهو أهل للثناء، لأنه من أنبياء الله ومن رسل الله، بل هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما جاء في الحديث الصحيح، في حديث الشفاعة الطويل. ومعلوم أيضا أن نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في القرآن كما سوف نذكره. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهذا يدل على شرفهم وعلى مكانتهم من أنبياء والمرسلين. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده، كما اختار الله الأماكن واختار الأزمنة واختار السماوات واختار الكتب واختار أشياء كثيرة وفضل بعضها على بعض، كذلك بعث الأنبياء والرسل وكلهم على حق، ولكن فضل بعضهم على بعض، فضل بعضهم على بعض. فكان أفضل الأنبياء والمرسلين هؤلاء الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة الخليلات: إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الكل وسيد الكل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا تفضيل من الله عز وجل. ولذا قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فالله تعالى يفضل. لكن أخبر أن نوح الله عز وجل أثنى عليه، قال: وتركنا عليه في الآخرين. الأصل في تركنا معنى خلفنا، أن يكون معدا بلا، تقول تركت له أو تركت لي، ولا تقول تركت عليه. لكن العلماء قالوا أن الفعل إذا ضمن بحرف جر أن الفعل قد يضمن بمعنى مناسب لذلك الحرف، وهذا يفيد معنى يناسبه، يكون غير المعنى لو كان متبوعا بحرف الجر المعتاد. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى في القرآن، هذه مسألة اسمها العلماء التضمين، الله عز وجل قال: عينا يشرب بها المقربون. العين أنت تشرب منها ولا تشرب بها؟ الأصل تشرب من العين. قلت أنت من يشرب؟ قلت يشرب من العين، من العين، من الحنفية. الأصل هذا، شرب يشرب يعد بحرف من، لكن الله عز وجل في هذه الآية قال: يشرب بها. إذن هذا الفعل، فعل يشرب، ضمن هنا معنى يناسبه، وهو أن شرب هنا تضمن معنى الشرب مع الارتواء، يشرب بها، شغل يشرب بها كأنه وضعها في فمه فشرب حتى ارتوى. فأحيانا إذا عدي الفعل بحرف غير الحرف المعتاد أن يعد به يدل على معنى زائد يناسبه. ولهذا الله عز وجل لم يقول وتركنا له لنوح وتركنا له في الآخرين، وإنما قال وتركنا عليه، والمعنى أي تركنا في الأمم وفي الناس الذين جاءوا بعده، تركنا عليه ثناء يبقى إلى الآخرين، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وهو الثناء. قال وتركنا عليه في الآخرين، لأن نوح عليه السلام أثنى عليه الله سبحانه وتعالى، هذا الثناء من الله تبارك وتعالى. وقد فصله في آية أخرى كما في سورة الإسراء، قال الله عز وجل: إنه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا ثناء عظيم لا يستهين به الإنسان، كل إنسان تصفه بأنه عبد وبأنه شكور، وصفه الله عز وجل بوصفين عظيمين: وصف العبودية ووصف الشكر، يعني يعبد الله عز وجل حق عبادته، لأن الإنسان إذا سمي عبد الله وهو قائم بالعبادة فهذا تشريف له. وقد يسمى عبد الله وهو لا يعبد الله، ولكن هو تحت قهر الله عز وجل، لأن العباد كلهم مربوبون وكلهم مخلوقون وكلهم عبيد لله عز وجل. قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى الكافر هو عبد لله، لكن أحيانا يأتي ذكر هذا في القرآن أن يذكر أو يضاف العبد لله عز وجل، لسيما إذا ذكر لهم طاعات، فتكون النسبة هنا نسبة تشريف وإضافة، إضافة تشريف وتعظيم وتفخيم لهؤلاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما مدح النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، أعظم ثناء أثنى به الله عز وجل أثنى عليه بوصف العبودية. لما أنزل عليه القرآن، القرآن هل لا شك أنه أعظم الكتب وآخر الكتب وأفضل الكتب لأنه مهيمن على جميع الكتب، لكن لما ذكره وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في مقام الدعوة إلى الله، لم يقل محمد، قال لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، مقام الإسراء والمعراج، هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لما ذكر الله عز وجل له هذه الخصوصية التي انفرد بها وخالف بها الأنبياء، الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل برسوله أو بمحمد، وإنما قال بعبده لأنه كان عبد لله، فوصف الله عز وجل أيضا نوح عليه السلام بأنه عبد لله، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا، ثم قال شكور، ولم يقل شكير شاكرا وإنما قال شكور، وهذه من صيغ المبالغة يعني كثير الشكر لله عز وجل، وليس الشكر هنا معنى أن الإنسان أن يتلفظ بلسانه ويقول شكرت الله وحمدت الله، أن يقوم بحق النعمة التي أنعم الله عز وجل به عليها، سواء كانت نعمة ظاهرة أو باطنة، سواء كانت نعمة دينية أو كانت نعمة دنيوية، يشكرها باللسان ويشكرها بالجنان أي بالقلب، ويشكرها أيضا بالجوارح، لأن هذا هو معنى الشكر الحقيقي، قال إنه كان عبدا شكورا، فهذا الثناء الذي أثنى به الله عز وجل على نوح عليه السلام هو معنى قوله وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا في الأمم ممن يأتي بعده هذا الثناء، ولهذا ما من نبي جاء بعد نوح وهم كثر إلا وذكر نوح، ذكر بأحسن الثناء وبأحسن الأوصاف وبأشرف الخلال وبأكرم المحامد، ويكفيه أن القرآن قال فيه إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا، وهذا الثناء باقي يعني، وهذا يدل على صدق القرآن، قال وتركنا عليه في الآخرين، يعني كل من يأتي بعد نوح حتى آخر من يسلم في هذه الأمة حتى يرفع القرآن، لما يرفع القرآن إلى ذلك الوقت فنوح عليه السلام يذكر، بدليل نحن الآن في هذه اللحظة وفي هذا العام وما بيننا وبين نوح عليه السلام يعني قرون وقرون، ومع ذلك نذكر نوح عليه السلام بهذا الثناء الذي أثنى الله عز وجل به، وهذا تصديق لقول الله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين، فنوح عليه السلام كل من جاء بعده أثنى عليه لأنه أول رسول، ها؟
لأنه أبان أيضا شيخ،
أبان
من يضم أبان
كيف؟
لأنه أبان يا شيخ، أبان أبا البشرية أبا
أنا قلت أبان فهمت كلمة أخرى هو أبو البشرية لا شك، لكن هذا قد لا تكون لا تكون صفة مدح، كونه أب لا تكون صفة مدح، لأنه قد يكون عندك أب وقد يكون كافرا، أب إبراهيم كافر كما سيأتي في القصة، فليس الشرف في كونه أب، ولكن الشرف في كون أن الله عز وجل لما وصفه قال إنه كان عبد شكورا، إنه كان عبد شكورا، والدليل على الأنبياء كلهم الذين جاءوا بعده، يعني الذي كان قبل نوح عليه السلام من الأنبياء هو آدم عليه السلام، يعني النبي آدم لم يبعث إلى قوم لأنه أول من خلقه الله عز وجل، لكن آدم نبي، وقال لهم بأنه نبي مكلم، فالنبوة كانت لآدم قبل نوح، لكن ليست نبوة الرسالة ونبوة التبليغ، كانت نبوة الوحي أوحى الله عز وجل إليه، بعض العلماء قال أن إدريس كان قبل نوح عليه السلام، وهذا يذكره بعض العلماء، لكن ليس له يعني دليل يمكن أن يعتمد عليه، حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بأن هذا القول ضعيف جدا بل هو باطل، وبعض العلماء عندهم أدلة في ذلك، أن إدريس عليه السلام كان هو قبل نوح عليه السلام، لأنه ذكروا أنه في قصة الإسراء كان له في تلك السماء التي كان فيها يوحي فيها بأنه كان من أول الأنبياء، لكن الصحيح والذي يدل عليه القرآن أنه كان بعد نوح عليه السلام. نعم لا شك أن هود وصالح وإدريس كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، لكن أن يكون أحدهم ومنهم إدريس عليه السلام قبل نوح فهذا قول ضعيف، يعني ليس في الكتاب والسنة ما يدل عليها على أنه كان قبل نوح عليه السلام، لأن كل ما جاء في قصة إدريس في القرآن الكريم قول الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وذكر اسمه في آية ليس يعني فيه ما يدل على أنه كان قبل نوح عليه السلام. والحاصل أن الله عز وجل قال بأنه ترك في الأمم التي تأتي بعد نوح عليه السلام ثناء يذكرونه بخير ويقتدون به. ويكفي أن الله عز وجل قال لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم قال الله عز وجل: سلام على نوح في العالمين. سلام، سلام نكرة، والنكرة تفيد التعظيم. وسلام هنا بمعنى التسليم، سلام على نوح في العالمين. وسلام أي أن الله سبحانه وتعالى سلمه من القوادح والعيوب التي يمكن أن تقال فيه، أن تقال فيه سلمه. إذن الله عز وجل كأنه أثنى على نوح من جهتين: من جهة أن الله عز وجل أثنى عليه فقال بأنه عبد وأنه شكور، ثم الأمر الثاني أن الله عز وجل سلمه من القوادح، يعني من تكلم فيه بسوء. ولا شك أن كل نبي يتكلم فيه بسوء، لكن هذا الكلام لم يبقى عند الناس. ولهذا الآن حتى لو تجد مثلا من يتكلم عن الأنبياء لا يأخذ قول هؤلاء الذين عابوا نوح ويذكرونه ويقولوا أن نوح كان فيه كذا أو كان فيه كذا، فكل ما تكلم فيه ما صار له قيمة يعتد بها أو يعتبر بها، بدليل أنه لم يحفظ. نحن لا نعرف إلا الثناء على نوح، لأن الله سبحانه وتعالى سلمه من القوادح. ولو شاء الله عز وجل أن لا يسلمه من القوادح لكان ذلك، قال السلام، يعني السلام إذا كان من الله يفيد في نكتفي به بأن يكون نكرة، لا نحتاج للتعريف. ولهذا انظر في سورة مريم لما ذكر الله عز وجل عيسى ويحيى، عيسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، بالتعريف. لكن لما ذكر يحيى ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وسلام عليه يوم ولد. قال بعض المفسرين والسبب في ذلك أن السلام في قول عيسى يحتاج إلى تعريف لأنه من بشر، أما في يحيى عليه السلام فالسلام من الله فلا يحتاج إلى تعريف. ولهذا قالوا: القليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل، وقليلك لا يقال له قليل. وهنا قال تعالى: سلام على نوح في العالمين. الله سبحانه وتعالى سلمه من القوادح التي قد ذكرها أهل الإفك فيه، فكان له ثناء، كأن ما تكلم فيه الناس بباطل لم يحفظ ولم يعرف، لأن الله عز وجل سلمه. قال سلام، ومعنى سلام هنا تسليم، أي أن الله عز وجل سلمه. وهذا أيضا توفيق من الله عز وجل، لأن مثلا بعض الناس أو بعض الدعاة قد يكون عنده ثناء، ولكن قد لأمر أو لسبب من الأسباب يقدح فيه الناس، قد يكون القدح بحق وقد يكون بباطل، لكن ذلك القدح والطعن الذي يكون فيه يحول دون أن تبقى مرتبته مسلمة بين الناس. ولهذا نحن نعرف قاعدة لابد أن نتعرف عليها وأن نحفظها وأن نجعلها نصب أعيننا، أن التوفيق في الأعمال، وأن الإنسان قد يبلغ شأوا في العلم أو في السيادة أو في الجاه ليس بحيلته وليس بقوته وليس بعلمه وليس بفصاحته، وإنما التوفيق من الله عز وجل. إذا أخلص لله تبارك وتعالى واتق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يثني عليه وأن يرفع مكانه فلن يستطيع أحد أن ينزله عن ذلك المكان. وإذا شاء الله عز وجل أن ينزله وأن يجعله في الحضيض حتى ولو رفعه الناس، لأن المسلم هو من سلمه الله عز وجل. المسلم من الأفات هو من سلمه الله عز وجل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما كانوا صادقين في دعوتهم مخلصين لله عز وجل في عبادتهم، الله عز وجل سلمهم مما يقول فيهم الكفار والمعاندون. قال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وليس في وقته فقط، حتى من جاء بعده. وهذا لا يوجد في البشر، كائن بشر مثلا كانوا في وقت ما يمدحون في وقتهم لأن الناس لم يتفطنوا مثلا إلى أخطائهم، لكن بعد مضي سنوات أو أعوام أو قرون يكتشف الناس بعض أخطائهم فيقول أن فيه كذا 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 كذا، يخرجون هذا فيصبح الرجل مغمورا بعد أن كان مشهورا يصير مغمورا. والنتيجة ما هي؟ أن الله عز وجل لم يسلمه من هذه القوادح. الأنبياء ليس الأمر كهذا، الأنبياء الله عز وجل سلمهم من مثل هذا. ولهذا نحن نعلم وندرك أن الأنبياء كل ما فيهم من طرف أعدائهم، لكن هل بقي لأثر كلام أعدائهم لأعداء الأنبياء وجود اليوم يتكلم الناس فيه؟ لا يوجد، إلا من كان يعني مبغضا لهم لا يؤمن أصلا برسالة الأنبياء. ولهذا قال تعالى سلام على نوح على نبي الله في العالمين. العالمين معناه كل ما سوى الله عز وجل، العالم يطلق على ما سوى الله عز وجل. وسمي العالم بهذا لأنه علم على الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف بماذا؟ يعرف بآياته وبخلقه. ولهذا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأنت تتعرف على الله سبحانه وتعالى بخلقه، تتعرف على الله سبحانه وتعالى عن طريق خلقه وعن طريق آياته، تصل إلى الله تبارك وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى هنا سلام على نوح في العالمين، يعني هذا التسليم وهذه البراءة من 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 القوادح والعيوب الله سبحانه وتعالى جعلها في العالمين. والعالمين هو كل ما سوى الله عز وجل، لكن المقصود بالعالمين هم من جاء بعد نوح وليس من كان قبل نوح، لأن قبل نوح لا يعرفون نوح. ولهذا قالوا أن العالمين هنا عام أريد به الخاص، وهو أنه من أتى بعد نوح يعرف أن نوح مسلم من القوادح، وإلا قبل نوح لا يمكن، مع أنه من العالمين لكن لا يمكن أن يدخلوا في هذا المعنى لأنهم لم يكن نوح موجودا بينهم. قال تعالى سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذه صيغة تعظيم، يعني إذا ورد الجمع وكان المتكلم هو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى واحد، فهذا يدل ضمير الجمع يدل على ماذا؟ على التعظيم. قال تعالى إن كذلك أي مثل هذا الجزاء. ما هو هذا الجزاء؟ الثناء على الإنسان في حياته وبعد مماته وأن يسلمه الله عز وجل من القوادح. هذا ليس لنوح خاصة، ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى يعلق الأحكام على الأوصاف ولا يعلقها على الأشخاص، يعلق الأحكام على الأوصاف. ولهذا هذه المكرمة وإن كان الأنبياء يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم أصلح الناس وأفضل الناس، لكن كل من كان على طريقتهم ومن اتصف بأوصافهم وإن كان دونهم في الفضل فهو يحصل ويظفر بهذا الجزاء وهذا الفضل. لما قال السلام على نوح في العالمين قال الله عز وجل إن كذلك يعني مثل هذا الجزاء، وهو أن يبقى له الثناء في الناس، الناس يثنون عليه وأن يسلم من القوادح ولا يطعن الناس ولا يذكرونه بهذه القوادح، هذا جزاء كل محسن. إن كذلك نجزي، ونجزي بمعنى نثيب ونكافئ المحسن المحسنين. والمحسن مأخوذ من الإحسان، والإحسان على قسمين يكون في عبادة الله والإحسان يكون إلى عباد الله. كيف تعرف أن إنسان محسن؟ إذا كان محسن في عبادته لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ليست قضية عمل وقضية عبادة، وإنما القضية أن تحسن العمل وأن تحسن العبادة. كيف تحسن العمل؟ أن يكون العمل مخلصا فيه إخلاص لله عز وجل، وأن يكون العمل فيه متابعة للشريعة توافق الشريعة فيها، لا تبتدع لا تخالف الشريعة، هذا هو الإحسان في العبادة. إذن الإحسان أو المحسن هو كل من أحسن في عبادة الله، هذا الأول. وهذا لا نجد تفسير الإحسان بمثل التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان هنا بأمرين، قال اعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى، هذه أفضل من الثانية. وهذه العبادة يسميها العلماء عبادة الطلب والرغبة، اعبد الله كأنك تراه، يعني أنت تعبد ربي كل يراك تشوف الله عز وجل. أنت إذا رأيت الله سبحانه وتعالى لا شك أن النفوس تشتاق إلى الله عز وجل، وإذا اشتاقت إليه تشتاق إلى إرضائه والتقرب إليه بعمل الطاعات، فهذا يسمى عبادة رغبة وعبادة طلب، وهي أفضل. ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تعبد الله عز وجل عبادة رغبة، وهي يسميها عبادة الطمع، يعني تطمع في ثواب الله وفي جزاء الله عز وجل. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه يسمونها بمعنى أنه إذا لم تكن ترى الله فاعلم أن الله عز وجل يراك، وهذه عبادة خوف وهروب. فأنت تعبد الله عز وجل بمعنى أنك تخاف أن يراك على معصية، فتستحي منه أن تفعل المعصية. إذن فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإحسان في العبادة على مرتبتين: أن تعبد الله عز وجل رغبة وطلبا وطمعا، وتعبد الله سبحانه وتعالى خوفا وهروبا أو هربا إليه سبحانه وتعالى. هذا الإحسان في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإحسان في العبادة. الإحسان إلى عباد الله عز وجل معروف، يعني أن تبذل المعروف بالمال والجاه وما تستطيعه من الوسائل، كائن المال وبذل المعروف يكون بالمال ويكون بالجاه. وبعضهم قال أن الإحسان إلى عباد الله عز وجل هو بذل الندى وكف الأذى وطلقة الوجه. هذا هو الإحسان إلى الناس: كف الأذى لا تؤذيهم، بذل الندى تحسن إليهم إذا كانت الأموال تعينهم، إذا ما عندكش أموال تحسن إليهم بالكلام، وطلقة الوجه. طلقة الوجه أن يكون وجهك وجه بشوش يفرح مع الناس، ما عندوش هذه العبوسة كما توجد عند بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مشتغلا بدعوة الكفار، جاءه عبد الله ابن أمي مكتوب رضي الله تعالى عنه، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عاتبه في آية العتاب في سورة عبس، قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس بشاشة في الناس، لكن الإنسان أحيانا، هذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أن المصلحة في أن يكلم هؤلاء الكبراء وهؤلاء، فإعراضه عن هذا جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى. ولكن انظروا إلى القرآن كيف أن الله عز وجل يؤدب نبيه، ما قال عبست وتوليت، لأن الخطاب أو العتاب لما يكون بلفظ المخاطب يكون أشد على وقع النفس، لكن قال عبس وتولى، وكأن المتكلم فيه هو رجل آخر، عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت. ولهذا الإنسان لابد إذا أراد أن يستخرج الحق من الناس، وإذا أراد أن يحملهم على الحق، لابد أن يحسن العبارة، يحسن العبارة، يعرف كاين إنسان بكلمة واحدة يستخرج حق، وكاين إنسان بكلمة يهرب أمة، لأنه لا يحسن أن يضع الكلمة في مواضعها. فالله عز وجل قال عبس وتولى، ولهذا هذا من الإحسان. والله عز وجل قال: إن كذلك نجزي المحسنين، كل من أحسن في عبادة الله، كل من أحسن إلى عباد الله عز وجل فإنه ينال هذا الذي ناله نوح عليه السلام. وانظروا إلى أئمة الإسلام، لا نتكلم عن الصحابة وكبار التابعين ومن جاء بعدهم، هؤلاء لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد خلد ذكرهم في القرآن ونحن نترضى عليهم ورفع مقامهم في كتاب الله، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واردة في ذلك، هذا لا نناقشه. لكن قد نتكلم عن بعض الأئمة الإعلام الذين جاءوا بعد عصر السلف إلى يومنا هذا، وناس نحن ما عرفناهم ولا عشنا معهم، لكن سمعنا عن أخبارهم وعن جهادهم وعن دعوتهم من خلال مؤلفاتهم، من خلال شهادات الناس، من خلال ثناء الناس عليه. الآن تجبد إنسان وتجبد إنسان تحطهم هكذا، مين تحب؟ تجيب انت يا واحد لاعب كرة قدم، ولا تجيب واحد عالم، ولا تجيب واحد كذا، وتجيب هكذا، تشوف الناس يعني بعد سنوات يولي ما قيمة هذا وما قيمة هذا. يمكن أن يكون ذلك العالم الذي صار الناس يثنون عليه بعد موته، يوم كان حي الناس لا يعرفونه ولا يعبؤون به، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن يحيي ذكره بعد موته، فيبقى عند الناس يترحمون عليه وينتفعون بكتبه وبمؤلفاته ويترضون عليه. وترى الآخر الذي بهر الناس ولم يكن أهلا لتلك الشهرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغمر ذكره فلا يعد له ذكر. لأنك تسمع أنت يهضر على اللاعبين، ولا يهضر على المغنين، ولا يهضر على كذا، يعني إذا أكثر الناس من ربما يذكرون أحيانا أسماءهم عرضا، لكن دون أن يترحموا عليهم، دون أن يبكوا عليهم، دون ما خسر شيء من فقده. لكن يذكر أنت الإمام البخاري رحمه الله، يذكر الإمام مالك، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر العلماء الذين جاءوا من بعد ذلك، حتى بعض العلماء الذين رأيناهم والله سبحانه وتعالى قد عجل بموتهم لحكمة يراها سبحانه وتعالى، ترى الخير الذي كان عندهم والثناء الذي عنهم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه إمام كان يعني في مسجد، ما كانش في قصر ولا كان في ملعب كبير ولا في أي شيء، كان في بيته وعنده مسجد كهذا المسجد، يدرس الشيخ من صباح المساء. العلم الذي تركه من فقه وحديث وتفسير وفتاوى ونصح لأئمة المسلمين وعامتهم والقواعد والأصول التي وجه بها الشباب، هذا الخير العظيم الذي كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في مسجده، صار الآن مكتوب هذا العلم. أنا هذا الدرس الذي أدرسه لكم، هذه الفوائد أخذها من هذه الكتب وهذه المؤلفات التي تركها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. يعني إنسان ينفع حيا وينفع ميتا، يعني يبقى لسنوات ويبقى لقرون إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يأبى الله سبحانه وتعالى أن يكون لهؤلاء الناس مثل هذا الثناء، هذا الثناء العطر، هذا الترحم عليه، هذه الاستفادة من علمه. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال تعالى إن كذلك نجزي المحسنين، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. ثم قال سبحانه وتعالى عن نبيه إنه من عبادنا المؤمنين، أثنى عليه الله سبحانه وتعالى ثناء بعد ذلك. ذكر أن نوح عليه السلام استحق هذا الثناء، ترك الله عز وجل عليه في الآخرين وسلمه من القوادح التي كانت فيه لأنه كان من عباده المؤمنين. ذكر فيه أمرين اثنين. الأول الإيمان، ما أسعد الإنسان أن يكون عبدا لله مؤمنا به، ليس عبدا لغيره، عبدا لله ومؤمنا بالله. ذكر العبادة وذكر الإيمان، العبودية والإيمان، ما أعظم هذا الشيء، ما أعظم هذا الثناء إذا اجتمع في الإنسان. لأن الإنسان حين قد يكون عبدا لشيء لكن غير مؤمن به. أنت قد تكون عبدا للدينار والدرهم لكن لا تؤمن أنت بالدينار والدرهم، ولهذا لابد أن تكون عبدا لله مؤمنا به، لأنك إذا حققت العبودية والإيمان كان لك الفوز والنصر في حياتك. إنه كان من عبادنا المؤمنين، ولهذا استحق النجاة ونجاه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين، أغرقنا الآخرين، الآخرين يعني ممن لم يكونوا على طريقته ونهجه، يعني الذين لم يستجيبوا له. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى كتب النجاة للمؤمنين وكتب الهلاك والعقوبة للكافر. فمن آمن فله هذا الجزاء وله هذه النجاة، ليست نجاة واحدة، نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة، لأن النجاة في الدنيا هي النجاة من الغرق، والنجاة في الآخرة هي النجاة من النار، وهذه أعظم الفوز وأعظم النجاة أن ينجو الإنسان من النار. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ثم أغرقنا الآخرين، وفي هذا تهديد، هذه الآية فيها تهديد لكفار قريش، يعني الذين ظنوا أنهم يمكن أن يقضوا بعنادهم وبجاههم وبأموالهم أن يقضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلوا الخناق على دعوته، فتذهب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سدى ولا يؤمن به الناس. فكما أغرق الله سبحانه وتعالى قوم نوح المكذبين يهلك الله عز وجل ويدمر كذلك أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع لهم ما وقع، وقع منهم الفخر والخيلاء والكبرياء. الله سبحانه وتعالى في أول لقاء كان بين المسلمين والكفار في غزوة بدر مات 3 من كبرائهم. قال الله سبحانه وتعالى على نخوة قريش، على القوة المتقطرصة التي كانت تظن أنها لا تغلب، قال الله عز وجل عليها. هذا مصير كل ظالم، كل طاغية، كل متعدي على الله سبحانه وتعالى. فرعون الذي ادعى الربوبية وقال هذه الأنهار تجري من تحتي، الله سبحانه وتعالى أهلكه وصار في خبره وصار عبرة للمعتبرين، لأن العاقبة للمتقين. قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى ذكر نبي آخر من أنبياء الله ورسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام، وهو الخليل إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فقال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته، الضمير هنا يعود على نوح، يعني من شيعة نوح إبراهيم عليه السلام. وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم يعني هنا هذا اسم إن، لهذا جاء منصوبا لكن تأخر، يعني لأن التقدير يكون وإن إبراهيم من شيعته، لكن قال وإن من شيعته لإبراهيم. شيعة الرجل يعني من يشايع الإنسان ويتبعه وينصره، هذا يسمى شيعة. يعني إذا، ولهذا قيل للشيعة لأنهم يظنون أنهم أتباع وناصر علي رضي الله تعالى عنه فسموا شيعة. فشيعة الرجل هو من يشايعه ويتابعه وينصره ويؤيده، يعني يكون معه. وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح، قال العلماء من شيعته أي في منهاجه وسنته، وبعضهم قالوا في أصل الدين، في أصل الدين، لأنه على طريقة واحدة ويرجعون إلى دين واحد. وإن اختلفوا بالشرائع، الأنبياء يختلفون بالشرائع، يعني يأتي نبي قد يبيح لقومه هذا، ويأتي نبي ويحرم على قومه هذا الذي كان مباحا عند النبي الذي يكون قبله، لأن الاختلاف في الشرائع وارد، لكن الاختلاف في الدين في أصل الدين لا يوجد. كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد، إلى عبادة الله عز وجل وحده. ولهذا قال العلماء أن كل من كذب برسول واحد فأنه مكذب لجميع الرسل. ولهذا قال تعالى: ولقد كذب نوح المرسلين. فكذبت قوم نوح المرسلين، قوم نوح مع أنهم كذبوا نوحا لم يكذبوا جميع المرسلين، لكن قال العلماء من كذب نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل فقد كذب جميع الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن الدين واحد. فأنت إذا قلت هذا النبي دينه باطل وهو دين ذلك النبي الذي تؤمن أنت به، إذن أنت كذبت بهذا بذلك الدين. فالتكذيب بنبي واحد وتكذيب بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إبراهيم عليه السلام على دين نوح، فهو على منهاجه وعلى سنته ماض وداعي. والأنبياء يصدق بعضهم بعضا ولا يكذب أحدهم الآخر، لأنهم يرجعون إلى أصل واحد ودينهم واحد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا في الأصل يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم قيل له أبو الأنبياء، ولهذا قال: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني في نوح وفي إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام الأنبياء الذين بعثوا من بني إسرائيل كلهم من إبراهيم عليه السلام، من ذرية إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح عليه السلام. إذن فيكون كل الأنبياء يرجعون إلى إبراهيم ويرجعون إلى نوح عليه السلام. وإبراهيم من شيعة نوح. وإن من شيعته لإبراهيم، واللام هنا للتأكيد. قال تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم أيضا هنا الله عز وجل أثنى عليه بثناء، وثناء الله عز وجل على إبراهيم في القرآن كثيرة وكبيرة وعظيمة، وكيف لا وهو خليل الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقال له خليل الرحمن. هذا بخلاف ما يشاع عند العامة، يقول بأن إبراهيم هو الخليل والنبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وإبراهيم هو خليل الله. لا، إبراهيم هو خليل الله، نعم، يعني الله عز وجل سماه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخليل أيضا، هو خليل الله وهو حبيب الله أيضا. لأننا لو قلنا بأن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والخلة لإبراهيم لكنا بذلك فضلنا إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أسمى وأرفع من المحبة، وإن كانت هي من معناها، لأن تقول هذا محبي، المحبة أن يبادلك المحبة، لكن الخلة أن المحبة كأنها تدخل في ذاتك، فالخلة أرفع شأنا من المحبة. ولهذا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل الرحمن، كما أن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى وإن من شيعتي إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء ربه، قال العلماء متى يأتي ربه؟ بعضهم قال إذا مات، لأن الإنسان إذا مات رجع إلى ربه، جاء إلى ربه. وبعضهم قال جاء إلى ربه يوم أن جعل له الكفار ذلك الموقد من النار لكي يعذبوه ويلقوه في النار، فجاء إلى الله عز وجل في ذلك الوقت بقلب سليم، ولما كان قلبه سليما نجاه الله عز وجل من تلك النار. ولهذا قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أو جعلناهم الأخسرين. وسنذكر النكتة في قول الله سبحانه وتعالى لماذا قال في آية فجعلناهم الأخسرين وفي آية قال فجعلناهم الأسفلين، مع أن نفس القصة لكن عبر عنها في آية بكذا وفي صورة بكذا، هناك مناسبة ونكتة بديعة ذكرها بعض أهل العلم. فقال الله عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم، والصحيح أن نطلق نقول جاء ربه، يمكن في هذا ويمكن في يوم القيامة ويمكن في أحوال لا نعرفها، المهم أننا نطلق ما أطلقه الله عز وجل إذ جاء ربه، لأن إبراهيم مربوب لله عز وجل بقلب سليم، وهذا ثناء عليه. القلب السليم هو الذي ينفع الإنسان، ولهذا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو من سلم من الشهوات والشبهات، سلم من أمرين، يسلم من الشبهات وهي الشكوك والظنون التي تفسد عليه الاعتقاد واليقين. فالقلب إذا سلم من الشبهات، من الشبهات التي هي الشكوك والظنون والتخمينات الفاسدة والخرافات والأباطيل، هذا يعد قلب سليم. وأيضا لابد له من السلامة حتى يوصف بهذا الوصف الكامل أن يكون سليما أيضا من الشهوات، لأن الشهوات تمرض القلب، وإذا مرض القلب لا يكون سليما. ولهذا يوجد القلب السليم ويوجد القلب المريض. ولهذا قال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، لأنه هذا عنده ماذا؟ عنده شهوات. فالإنسان إذا سلمه الله عز وجل من مرض الشبهات ثم سلمه من مرض الشهوات كان له مثل هذا القلب، وإبراهيم عليه السلام صاحب هذا القلب، لأنه لم يتطرق إلى إيمانه شك، كله يقين، ثم أن قلبه سلمه الله عز وجل من الشهوات، بين الشهوات ليس له ميل إلى هذه الدنيا، وكلامه في الشهوات يأتي الشهوات، كان بعيدا عنها، فوصفه الله عز وجل وذكر الله عز وجل له هنا صفة وقال بقلب سليم، ولم يصف جارحة من غير جارحة القلب بالسلامة، لأن الأصل في الإنسان هو القلب، ولم يقل جاء ربه وهو سليم، ولكن قال بقلب سليم لأن الأصل في الإنسان هو القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، جارحة صغيرة، عضو صغير، لكن هو الأصل. ولهذا قال المرء بأصغاره القلب واللسان وما بقي ذلك هي أعضاء وجوارح لها وظائف، يعني لا تعد أن تكون وظائف عضوية وربما تساعد في العبادة، لكن الأصل القلب. يعني ما قيمتك أنت أن تذهب وتكبر وتصلي في المسجد وترفع يديك وتتكلم وأنت لا تؤمن، ما عندك إيمان بالله عز وجل، تفعل هذا نفاق. ينفعك هذا؟ ما تنفعك هذه الحركات، ما تنفعك، تصير صلاة لا روح فيها، لأن الأصل في ذلك القلب. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر مثالا يقول يعني أنك تجد الرجلين في الصف، أحدهما له همة معلقة بالعرش والآخر له همة تحوم حول الحش. الحش يعني المكان وين كان فيه القذورات وكذا، الهمة تعوف في السفلة والأخر الهمة تعوف، مع أنهما في الصف هذا الجنب هذا، لأن الاختلاف يكون هنا والعبرة تكون بما يكون عليه القلب. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأنه جاء ربه بقلب سليم، وفيه إشارة إلى وجوب الاعتناء بالقلوب لأنها هي الأصل. فالسليم والمسلم من سلم قلبه من الشبهات ومن الشهوات. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هذا نوع من المحاورة والنقاش الحكيم الذي جرى بين إبراهيم عليه السلام وقومه. وهنا نستخلص درسا عظيما، كيف أن الإنسان قد يكون رجل واحد ومعه قوم مكذبون، لهم جاه ولهم علم ولهم ثقافة ولهم تقاليد ولهم أعراف، وإبراهيم عليه السلام يلهمه الله سبحانه وتعالى الطريقة ويلهمه الصواب في محادثة قوم كيف يقيم عليهم الحجة. قوم ألفوا عبادة الأوثان والأصنام وصارت دينا عندهم قد تمكن من قلوبهم ومن عقائدهم، ومع ذلك استطاع إبراهيم عليه السلام بما كان عليه من الحجة والبيان والحكمة في أن يسفه أحلامهم ويبين لهم أنهم إنما يعبدون باطلا، وأن هذا الذي يعبدونه إنما هو مجرد سفه لا يستقيم أن يكون مع إنسان يحترم عقله. كيف؟ كما قال في الآية التي بعد ذلك أتعبدون ما تبحثون والله خلقكم وما تعملون. حتى بعد ذلك لما رأوا أنهم أفلسوا في الحجة ولم يعد أمامهم ما يجادلون به إبراهيم، لجأوا بعد ذلك إلى استعمال القوة والعنف شأن الهازمين الخاسرين، إذا ألقمته بالحجة لجأ بعد ذلك إلى القوة. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وانظروا هنا المقابلة، لما قالوا ابن له بنيانا يعني بنيان عظيم وأضرموه بالنار، وأرادوا أنهم إذا بنوا هذا البنيان العظيم ثم قذفوا إبراهيم بالمنجنيق حتى يدخل في هذا البنيان العالي فإنه لا يمكن أن يخرج، تأكله تلك النار. وهم ظنوا أنهم بذلك الحصن بذلك القصر الكبير لما يرمون إبراهيم وهم في الأعلى فإنهم سوف ماذا؟ فإنهم سوف يكسبون المعركة وأنهم سوف يربحون. قال تعالى فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأسفلين، يعني إبراهيم الله سبحانه وتعالى هم أرادوا به السفول ولأنهم كانوا في العلو، والله عز وجل قلب قصدهم ولهذا عقبهم الله عز وجل بنقيض قصدهم فجعلهم الله عز وجل الأسفلين. لما كانوا في البناء العالي صاروا هم الأسفلين لأنهم خسروا معركتهم، الأصنام التي كانوا يعبدونها كسرها إبراهيم عليه السلام، إذن هو ربح المعركة كسر الأصنام لم تعد لهم أصنام. ثم بعد ذلك أرادوا أن يقضوا عليه فالله سبحانه وتعالى قال للنار يا نار كوني بردا وسلما على إبراهيم، فكانوا هم الخاسرين. وهذا شأن الصابرين في الدعاة، أن الله سبحانه وتعالى يلهمهم الحكمة والصبر والصواب، وبهذا يكون النجاح حليفهم، وهو في الحقيقة عبرة لمن يرسم طريقهم ويدعو بدعوتهم وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. ولعل ما جاء في هذه الآيات من الحكم والإحكام نرجئه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.